بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو ذم الكلام وأهله للهروي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى في باب كراهية التنطع في الدين والتكلف فيه والبحث عن الحقائق وإيجاب التسليم. قال: وساق بسنده عن الصنابحي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن الأغلوطات. وساق بسنده عن الصنابحي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سماه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. قال الأوزاعي: يعني شرار المسائل.
نعم، فما المراد بالأغلوطات؟ شرار المسائل. نعم.
وساق بسنده عن الحسن قال: شرار
لعله المسائل التي لا فائدة فيها، المسائل التي تفتح المسلمين باب شر. بعض الناس قد يحدث مسألة وينشغل المجتمع المسلم بها، وقد يحصل أن هذا يبدع هذا، والمسألة أصلا ليست من دين الله ولا بحثها من دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
وساق بسنده عن الحسن قال: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يعمون بها عباد الله.
نعم.
وساق بسنده عن
وكان السلف لا يتكلمون إلا في المسائل الأثرية، مثل ما أحدثت الجميع مسألة الاسم والمسمى، هل الاسم والمسمى ولا غير المسمى ولا كذا، أحدثوا هذه المسألة حتى يصلوا إلى القول بخلق أسماء الله عز وجل، واعتبروا أن الأسماء هذه ليست لله، ومن قال إنها لله وأن المسلم يدعو الله عز وجل بهذه الأسماء فإنه يدعو مخلوقا، لأنهم قالوا بخلق هذه الأسماء وأن هذه الأسماء محدثة، فلهذا أحدثوا هذه المسألة. هذه المسألة ما كان السلف يتكلمون في رأسها، وإن كان السلف يثبتون أن هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، لكنهم أحدثوا هذه ليصلوا بها إلى هذه المسائل التي يريدونها ويوقعون الناس في شر. ولهذا ورد أن الناس أتوا إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى وهو من أئمة السنة، وطلبوا منه أن يتكلم في هذه المسألة، فدخل وعدهم يوما أن يكلمهم في هذه المسألة. فلما اجتمع خلق كثير، طبعا المسألة ما بتكون جديدة، بيبقى لها رواد وأناس يعني يبحثون عن المعرفة بها والعلم بها وكذا وينشغلون بها لأنها تأخذ حيزا في المجتمع، أي مسألة جديدة. فلما اجتمعوا خرج إليهم إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى وقال: نظرت فإذا لم يسبقني أحد، يعني في فوجدت أنه لم يسبقني أحد بالكلام في هذه المسألة، فأنا أعتذر عن هذه المسألة، واعتذر لهم عن الكلام فيها. فكان السلف يكرهون أن يتكلموا في شيء ليس العلماء قد سبقوهم به، طالما المسألة لم تبحث من قبل ولم يسبق لهم بحثها فهذه المسألة يتورعون عنها. فإن وجدت بقى وكان لها واقع وحصلت فتن، هنا يجليها السلف، لكن ابتداء لا يشعر من الأمة بمثل هذه الأشياء، لا ألفاظ محدثة ولا مسائل محدثة، مثل مثلا مسألة لفظ بالقرآن مخلوق، مسألة مثلا خلق الإيمان، هل الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق. لو ننظر في كلام الصحابة وصدر الأمة ما نجد هذا، إنما دي مسائل فرضها أهل الكلام، فلما وجدت وصار لها واقع في الناس يأتي أهل السنة بها يفصلون من جهة المعنى، وإن أنكروا من جهة الألفاظ المحدثة لكنهم يفصلون من جهة المعنى حتى يميزوا بين المقبول وبين المردود من المعاني، هم يعرفون لكن لا يفتحون هذه الأبواب على الأمة. فانصرف ناس عن إبراهيم الحربي، فجاء رجل وألح عليه أنه يجيبه، فقال: يا هذا عرفت الدين كله إلا هذه المسألة؟ انت عرفت الدين كله إلا هذه المسألة بس، هي دي اللي بقي لك فقط في الدين كله؟ قال: لا، يعني أنا أجهل كثير من المسألة. قال: اجعل هذه من التي تجهل، اجعل هذه من التي تجهل، الحقها بالمجهولات وما أكثر المجهولات عندك. نعم. نعم، مثل هذه المسائل طبعا. نعم.
وساق بسنده رحمه الله عن عون أراه عن أبيه أو حقا إن شاء الله قال: إن كان يقال اتقوا صعاب الكلام.
إن كان يقال، يعني قد كان يقال اتقوا صعاب الكلام، الأشياء التي لم يتكلم فيها السلف لا تتكلموا فيها. نعم.
ساق
ولا تفتح على الناس أبواب شر.
ساق بسنده عن عون بن عبد الله أن عبد الله رضي الله عنه قال إياكم وصعاب القول. وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام ذلول لا يركبه إلا ذلول. وساق بسنده عن أبي خالد عن عمه قال كتب رجل إلى عمي دحيم بن مالك بن جبل أن يسأل من بالكوفة عن الرجل يدفع غنمه إلى الراعي فيشترط عليه أن يعطيه من كل شاة من اللبن كذا وكذا ومن الصوف كذا وكذا. فسألت علقمة فقال سل غيري سل عبيدة. فسألت عبيدة فقال سل غيري سل علقمة. فقلت علقمة أرسلني إليك. فقال سل مسروقة. فسألت مسروقا وابن أبي ليلى فقال لا يصلح ذلك. وكان يقال أجرأهم على الفتية أقلهم.
يعني شوف كيف يحيل هذا على الآخر يحيل هذا على الآخر. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جمهان قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال له قائل مررت بدجاجة ميتة فوطئت عليها فخرجت منها بيضة ففرختها أآكله؟ قال ممن أنت؟ قال من أهل العراق. قال فعل الله بأهل العراق.
يعني لا عليهم فعل الله بأهل العراق وفعل. هذه مسائل يعني مسائل يهتمون بها ويتركون كبار المسائل، يتركون السؤال عن الدين وأصوله وعن كبار المسائل التي تعبدهم الله بذلك ويسألون عن مثل هذه، مثل ما سألوا عن دم البرغوث، قتلوا حسينا ويسألوا عن دم البرغوث. أيضا هنا يقول مررت بدجاجة ميتة فوطئت عليها فخرجت منها بيضة ففرختها أأكله؟ يعني شوف يعني فرخت هذه البيضة، فرخ يعني يا أخوان يعني نعم جعلتها في قصر وأخرج بها، طب دي خارجة من ميتة، فهل هي حكمها حكم الحي اللي هنا ولا حكمها حكم الميتة ليه الدجاجة؟ طبعا الكلام ده ما يقول ابن عمر. قال ممن أنت؟ قال من أهل العراق. قال فعل الله بأهل العراق، يعني فتحتم أبوابا بهذه الشقشقة فتحتوها. ولهذا الإمام مالك ماذا قال لمن قال له الرحمن عرش استوى يا إمام كيف استوى؟ شدد عليه جدا. فكان السلف ينهون عن هذا. ومعاذة رحمه الله لما سألت عائشة ما بال الحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ طبعا يا أخواني في بعض طلبة العلم شغلتهم هو تفريخ البيض، هذا هو تفريخ البيض بس، يتركون المسائل ويشغلين في تفريخ الايه البيض هذا. وبعض الناس يظن ما شاء الله تبارك الله ايه يا اخي ده بحر في الكلام، بحر ما شاء الله ما شاء الله، وياتي هنا وهناك وكذا ويفترض مسائل ويشقق مسائل، وكل هذا نهى السلف عنه، كل هذا نهى السلف. ولهذا اعلموا انه لا يحكم لابن باز ولا للعثيمين ولا الألباني بالعلم إلا طالب علم يدري ويعي قدر العلم، إنما ما يحكم له بالعلم يا أخواني دول سطحيون، عند هؤلاء دول سطحيون، إنما العالم الذي يعلم هذه المسائل ويشققها ويدخل فيما لا فائدة فيه ده العالم. ولعلكم أنتم سمعتم حوار بعض طلبة العلم مع الشيخ ابن باز في مسألة الحكم غير منزل الله، كيف ان الشيخ ثابت على اصل المساله وخلاص وهم ياتون بهنا والياسق وما الياسق وكذا واذا كان اشياء كثيره جدا، والشيخ بيرجع الى ايه الى اصل المساله، ما باله بقى ببعض المسائل اصلا لا تموت، زي مساله كما قلنا الاسم والمسمى، مساله خلق الايمان، مساله لفظ بالقران مخلوق. ولهذا الكرابيسي اراد ان يبتلي احمد بهذه المساله، سالوه عن مساله لفظ بالقران مخلوق، لانه اي جواب خطا، اي جواب واحد يعني خطا، فإن أجاب بأنه ليس مخلوق أخطأ، إن أجاب بأنه مخلوق أخطأ. فهكذا يريد أهل البدع والأهواء أن يضعوا مثل إيه هذه الأشياء. كذلك أيضا يشبه المسألة ديت مسألة أيضا ولدوها الآن، مسألة مثلا حكم تارك العمل، خلاص السلف يرون أن إيه؟ من لم يعمل بجريحة قط هذا كاف. بعض الناس ده مشهور بقى بعد ما يقول لك لا أصل العمل ترك العمل كذا لما ينقص الإيمان لأن العمل شرط كمان، دي أنتوا عرفتوها سمعنا عنها كثير صح، وهي ايضا من المولدات في هذه المسائل، ولا السلف ما تكلموا فيها ترك العمل ترك العمل. طيب يجي بعض الناس يخترع لانه لك ايه، طيب ترك العمل، طب لو ترك العمل شهرا، طب لو كان يعمل وترك عمل له 10 سنين وترك 10 سنين ومات يبقى تارك للعمل؟ ولا مشترك العمل؟ شوف. طيب انت ايه رايك؟ يبقى تارك العمل. طب لو شهر؟ طب لو يوم؟ يعني لو واحد دلوقتي اليوم بيعمل 10 سنين والنهارده ما عملش ولا عمل تكفره؟ صحيح. حذر فذر حذر فذر. اقول لك هو اصلا ناوي العمل ولا مش ناوي؟ يا ترى هو ترك مع نية العمل ولا ترك مع غير نية الايه؟ الكلام ده تتعب نفسك ليه وتعب قلبك ليه؟ الإيمان قول وعمل، حقيقة مركبة من قول وعمل، عنده يا إما عمل أو ما عمل. والسلف يتكلمون في من لم يتحرك بجريحته، تحرك سنة اثنين ثلاثة أربعة يوم خمسة عشرة، ويظنون أن هذا هو الفقه. فده فتح مسائل، هذا فتح يا إخواني، فتح مسائل. زي مسألة ما حطوا لك في حكم غير منظلة مسألة التشريع العام. طب التشريع العام ده يعني تشريع عام؟ احنا نعرف ان المسألة يا حكم يا ما حكمش، خلاص يا حكم يا ما حكمش. وضع هنا قيد، وضع هنا قيد، خلاص. هو معصية ولا كفر؟ مثل القتل، كفر اكبر او كفر اصغر؟ لكن يدخل يقول لك ايه، اصل لا، اصل في فرق بين حكم وغير منظلة وكذا، في فرق بين ايه المشرع تشريعا عام او ترك الشريعة كلها. يعني برضو كلها ديت، يعني ترك الشريعة كلها، حكم بغير ما انزل الله او لم يحكم بغير ما انزل الله. يبقى النظر هنا حكم او لم يحكم. طيب حكم لم يحكم، لم يحكم يكفر باطلاق زي عابد الوثن كده، ولا لم يحكم فيها كما قال ابن عباس كفر دون كفر، فتكون كسائر المعاصي المتوعد عليها بالكفر، فيكون كلامك فيها ككلامك في القتل. فبعض الناس يحدث هذه الأشياء يا إخواني، والسلف ما تكلموا فيها رحمه الله. لكن لو فرض بقى نفسها خلاص يضطر للسنة الكلام حتى يميزوا بين الممنوع وبين غير الممنوع، لكن ابتداء ما يتكلمون في هذا، ويحذرون الأمة من أن تتكلم في هذا. نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن دينار قال سئل جابر بن زيد عن رجل له 4 نسوة طلق واحدة فقال أيهن طالق؟ فقال هذه أغلوطة. قال وساق بسنده عن الليث قال حدثني عقيل سألت ابن شهاب فقال نحن نرى ألا تسألوا عن عويص المشكلات إذ عافاكم الله أن تنزل بكم. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي 4 شهداء؟ قال نعم. ساق بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إياكم والبدع والتبدع والتنطع، وعليكم بالأمر العتيق.
وعليك
بالأمر العتيق. قال وساق بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي قال ابن مسعود رضي الله عنه يا أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالأمر الأول. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكتاب الله وخذوه ولا تدخلوا
في اللو، ولا تدخلوا اللو،
فإن من أدخل اللو دخل عليه عمل الشيطان.
يعني لو أننا فعلنا كذا، طب لو حصل كذا، طب لو كان كذا، هيدخل الشيطان. نعم.
وساق بسنده عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي القضية فينزل القرآن على غير ما قضى، فيمضي القضية على ما قضى ويستأنف القضاء بما أنزل القرآن. وساق بسنده عن سماك عن إبراهيم وخاب كل جبار عنيد قال المناكب للحق.
يقول هذا ليس عن الرسول، وإنما ثبت في أمور التدبير عن عمر لو مسألة يقضي القضية فينزل القرآن على غير ما قضى فيمضي القضية على ما قضى. لكن نعم قضى النبي بعض الأشياء، لكن نزل القرآن بخلاف هذا فرجع إلى هذا. نعم.
وساق بسنده عن سماك عن إبراهيم في قوله تعالى وخاب كل جبار عنيد قال المناكب للحق. وساق بسنده عن الشعبي عن شريح أن عمر رضي الله عنه كتب إليه إذا أتاك أمر فاقض بما في كتاب الله، فإذا أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما اجتمع عليه الناس. فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد فأي الأمرين شئت فخذ به، إن شئت فتقدم واجتهد رأيك، وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. قال وساق بسنده عن محمد بن كعب قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعه، وأمر بين غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فكله إلى عالمه.
نعم.
قال وساق بسنده عن
يعني ما اختلف فيه ارجع إلى العلماء ولا تقدم على أمر من هذه الأمور حتى تعرف من كلام العلماء ما يؤيد ذلك أو يرده. نعم.
وساق بسنده عن أبي عيسى الترمذي
قالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان الواحد يرحل في المسألة إذا نزلت به، يرحل في المسألة النازلة ويسأل عنها أهل العلم. نعم. وساق زر بن حبيش رحل إلى صفوان بن عسال يسأله عن مسألة التيمم والمسح على الخفين. نعم.
وساق بسنده عن أبي عيسى الترمذي قال سمعت قتيبة بن سعيد يقول بلغني أن محمد بن كعب القرظي رحمه الله ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن الحسين بن الحسن قال أخبرنا ابن المبارك عن سفيان عن أبيه قال كان بكر بن ماعز يذكر عن ربيع بن خثيم رحمه الله أنه ابن خثيم رحمه الله أنه كان يقول يا بكر بن ماعز إني اتهمت الناس على ديني، أطع الله فيما علمت ولك فكله إلى عالمي. وعن الربيع بن خثيم رحمه الله قال اتق
يعني يقول لا أدري ولا تتكلم بالعلم. موسى عليه السلام لما سئل هل تعلم أحدا أعلم منك فقال لا، فعتبه الله إذ لم يرد العلم إليه، وقيل له بلى عبدنا خضر. فكانت قصة موسى والخضر من أجل هذه الكلمة، من أجل هذه الكلمة. نعم. فدل هذا على أنها ليست كلمة سهلة، إنما هي قضية كبرى، قضية كبرى لابد أن تتربى عليها الأمة، وهي أن الإنسان يكل علم ما لم يعلم إلى عالمه ويقول لا أدري لا أدري، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. ولما سألته خولة بنت ثعلبة عما جرى لها من ظهار زوجها سكت حتى نزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود مر معنا لما سئل عن مسألة المفوضة فماذا قال؟ نظر في أمره وتتابعوا على المجيء إليه شهرا كاملا، جاءوه مرات عديدة حتى أفتى فيها باجتهاد، وقال فإن كان صوابا فمن الله ورسوله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله من ذلك بريئان. فكان السلف يصعب عليهم أن يتكلموا بلا علم، وهذا نصف العلم ودليله التقوى والديانة، أن الإنسان لا يتسرع في الكلام في مسائل العلم لأنه موقع عن رب العالمين. والله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم. لما بعض الناس يقول إن تعالوا إلي هلم إلي أنا المفتي، لا يفتي غيري ويفتي بأي شيء، مثل ما تسمعون لعلي جمعة، هذا الرجل ينبغي أن يحجر عليه أصلا، هذا الرجل يحجر عليه ولا يحل له أبدا أن يتكلم في دين الله عز وجل، لا هو ولا كريمة ولا كذا، كل هؤلاء ما يحل لهم أن يتكلموا في دين الله، أن يتكلموا في دين الله أبدا، لا علم ولا أصل قاعدة ولا شيء أبدا. نعم نعم. الدراسة ليه؟ هو السلف ما بيدرسوش دراسة أكاديمية؟ هو لازم المدرسة؟ هو لازم الدراسة لها طريقة، سواء في المدارس أو غير المدارس، دراسة لها طريقة، تلقي العلم عن الشيخ المؤهل من كتب أهل العلم المعتمدة، هذا هو الأصل. أخذته في مدرسة، أخذت ذلك في كذا، لكن هم يدرسون دراسة أكاديمية، هم إذا درسوا دراسة أكاديمية يدرسون من أي كتاب، ومن الذي يدرس؟ فهم يوصلون للضلال تأصيلا أكاديميا، مش يدرسون علم دراسة أكاديمية، هم يوصلون للضلال. ودراسة منهج الأشاعرة والصوفية دي دراسة أكاديمية يعني تنجي الإنسان، لكن صحيح الدراسة لها طريقة، تدريس له طريقة، تدريس له طريقة، نعم تدريس له طريقة، والعلماء أخبر بهذا وأبصر بهذا. هما واحد فيهم أخرج ما أخرج الشيخ العثيمين، وهو رجل واحد ما كان عنده لا جامعة ولا مدارس، شوف في الأصول وشوف في المصطلح وشوف في التفسير وشوف في العقيدة وشوف في الفقه وشوف في اللغة وشوف في هذا، هذا العثيمين رحمه الله تعالى ولا عنده مدرسة ولا عنده جامعة. شوف الشيخ العباد كم أنهى من كتب الحديث والعقيد ولا عنده جامعة، شوف الشيخ ابن باز. فصحيح الدراسة لابد كلها طريقة، ولهذا وضع الطريقة في التدريس صعبة مش سهلة، وهذه تحتاج إلى رؤية علماء ومخالطة علماء حتى تطلع. يعني أنت لو عشت بيئة علمية لا شك أنك لو تصدرت يوما بتنقل هذه البيئة، بتنقلها. فتعال حتى ما تربيت، ولهذا بعض الناس يبقى شيخ ويشار إليه بالبنان، وكل الذي درس مثلا باب واحد أو جانب واحد في العلم فظن الناس أنه بذلك صار عالما، زي اللي بيهتموا مثلا بدراسة الحديث الأكاديمية هذه وعملية في التخريج وكذا، ولا علاقة لهم لا بعقيدة ولا بفقه ولا بطريقة علماء. هؤلاء يدرسون الأحاديث ويرسبون في أدنى مسائل العلم، ليه؟ لأنه ما أخذوا المأخذ الصحيح. تعالى بقى مثلا انت طالع واحد زي مثلا واحد درس مثلا علم دراسة مثلا تأصيلية أو كلية زي الشيخ صالح للشيخ مثلا، ما هو ده من تلامذة المشايخ، شوف طريقة صالح للشيخ، شوف طريقته لما يتكلم في مسائل العلم، شوف اللغة، شوف الحديث، شوف الأصول، شوف الفقه، شوف الاعتقاد، شوف تحبير الكلام، شوف تصور المسائل، يحسن أن يتكلم في العلم. ليه؟ لأنه تربى على هذا، دي تربية شمولية كاملة، لأن المشايخ هناك ما يربون إلا بهذه التربية المتكاملة، تجد الكتب منشورة بشتى الفروع. لكن هؤلاء مثلا يفرحون مثلا بدراسة حديثية، أو آخر يقوم مثلا بدراسة لغوية ويظن أن الدين لابد فيه اللغة فقط أو إلى آخره. فدي طرق تنقل، فلابد صحيح من طريقة في الدراسة، لكن ليس باللازم أن تكون في جامعة. ومعروف اللي بيدرسوا في الجامعات ما لم يكن طالب علم أصلا لا ينتفع، دول بيدرسوا إلى آخر السنة يكتب الواحد ويمتحن، وإذا تخرج خلاص نسي كل شيء. بدليل اذهب إلى دكاترة الجامعات وانظر، اجلس معهم بس فقط، ناقشهم كده بأي مسألة ولا أي شيء. أنا أقول لك علي جمعة هذا في أعلى منه دراسة أكاديمية؟ ما فيش أعلى منه. اسمع كده علي جمعة ماذا يقول؟ يقول كلاما يستحي أن يقوله العوام من المسلمين، العوام ما يقولون، لا قاعدة ولا ضابط ولا أصل ولا دليل ولا أي شيء أبدا، تلبيس في دين الله عز وجل. ماذا انتفع وماذا استفاد؟ نعم، لكن صحيح الدراسة لابد أن تكون لها طريقة تشكيل طالب عقلية طالب العلم وفرش أرضية، ولا يوضع كتاب إلا بهدف، ولا يقام درس إلا بهدف بحيث الطالب ينتفع، يبقى غدا ليس كاليوم. ولهذا ليس الشأن أن تصل في العلم إلى نهاية، لن تصل ولا تحصل ما حصل شيخ الإسلام، لن تكون شيخ الإسلام، إنما الشأن أن تمشي وأن تسير سيرا صحيحا. لو عندك لبنة واحدة تكون لبنة صحيحة، لو عندك معلومة واحدة تكون معلومة صحيحة، ده هو الشأن يا أخواني، هذا هو الشأن. ثم هذه المعلومة تكون معلومة متنوعة. فمسألة يعني اللي هم بيقولوا التخصص، هم لا يريدون أن يتكلم أحد في الدين سواهم، لكن لما قالوا لا يتكلم، لو قالوا لا يتكلم إلى العلماء قلنا لستم علماء، فيقولون لا يتكلم إلى متخصص أكاديمي، ما شهادتك حتى يتم حصر الكلام في أمثاله فقط. ولكن لو تأتي تقول له مسألة واحدة في العلم مثلا مسائل العلم وتتكلم معه بطريقة العلماء، ما يجاريك في هذا أبدا، إما مقلد في الفقه ولا مبتدع ضال في العقيد، بيكرر ما يقوله الأشعرة أو الكلابية في العقيدة وخلاص. نعم، في واحد على علم بالحديث يقول شيخ أحمد البدوي وشيخ المهاب الذي إذا دعوا في البدء أو في الرحلة أجاب. يعني ما درست حديث الترمذي حتى يا رجل، حديث ابن عباس لما أردفه النبي خلفه وقال يا غلام إنه علمه كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده يجاهد، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ما 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 درست هذا، ما درست هذه الأحاديث وماثلتها. الأحاديث في بناء المساجد على القبور والنهي عن ذلك بتنوع الألفاظ وتنوع الأزمان، يعني حذر النبي من ذلك في حياته وقبل أن يموت بخمس وحين نزل به الموت بألفاظ متنوعة. فين درس الحديث وهم يقيمون الدروس في هذه الأماكن ودعون الناس إليها؟ أين درس الحديث؟ الفقه عند سعد الدين هلال ده أستاذ فقه، شوف درسه الأكاديمية ماذا يقول بالفقه هذا، فقه هذا الفقه يحل الخمر من نبيذ وكذا حلال ويجوز مش عارف ايه، والفقه مش عارف يعمل ان الراقصة اذا ماتت حال ذهابية الى العمل تكون شهيدة. فين الفقه ده يا اخوان؟ فين هو الفقه ده؟ ده درس الاكاديمية عنده، هو اهل هذا هو الفقه. واخر يطلع يقول ان الطلاق ما لم يكتب عند المأذون لا يقع، لو طلق 100 مرة ما يقع الطلاق، لابد ان يكون عند المأذون كما أن الزواج حصل عند المأذون. هو الزواج حصل عند المأذون ده أمر قضائي ولا أمر أتت به الشريعة كشرط من شروط الصحة؟ يعني ما حكم الزواج قبل إحداث الكتابات هذه؟ الزواج على عهد الرسول لما كتب، حكم الزواج يعني أنت بتقيس على إيه؟ هو أنت بتقيس على ثابت، وأنت عندك ثابت تقيس عليه يقول لك كما لو كما أنه يعقد عند المأذون إذا لا يطلق عند المأذون، إشارة إلى أنه كما ديت متفق عليه. لا، الزواج حاصل ديانة حاصل من غير ورق، لكن قضاء بقى عند القضاء الذين لا يسمعون دعوة إلا مكتوبة دي مسألة أخرى. نعم ما هي دي تساوي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. لما أرادوا أن يروجوا تحريفهم للنصوص فوضعوا تحت القاعدة اللي هي طريقة السلف أسلم، يشكروا جدا أنهم جمعوا لنا النصوص، لكن طريقة الخلف أعلم واحد، إحنا بقى اللي نفهم النصوص. قال شيخ الإسلام ولا يقول هذه العبارة إلا غبي من الأغبياء، إذ كيف تكون طريقة السلف أسلم ولا تكون هي الأعلم والأحكم في سلامة من غير علم، وثم تكون طريقة الخلف أعلم وأحكم وليست على سلامة، كيف؟ هذا في تلازم بين السلامة والعلم، فلا سلامة إلا بعلم. نفس المسألة لك أنتوا بتحفظوا وإحنا بنفهم، أنتوا حفاظوا وإحنا طب أنت بتفهم إيه؟ لابد أن تفهم محفوظا، لكن في من أهل العلم في محددون يعتنون بحفظ الرواية، نعم مفيش إشكال في هذا، لكن الذين فهموا النصوص هم حفاظ النصوص أيضا والذي صاروا على طريقة صحيحة. لكن أنت تفهم ماذا؟ وفهمك هذا بنيته على من؟ عندنا فهم معصوم كما عندنا نص معصوم، نص معصوم وفهم معصوم. إن رجعت إلى الفهم المعصوم فنعم الفهم فهمك وجزاك الله خير، فهم معصوم للنصوص وفهم السلف سبيل المؤمنين. إن فهمت نصوص بهذا أنت يكون فهمك هذا فهما قد حسنا وقد تجاوز القنطرة. لما تفهم على خلاف ما فهم السلف هذا فهم يرد، كما أن من حفظ نصا ضعيفا أو موضوعا فإنها محفوظة ويرد، كذلك فهمك إيه؟ يرد. نعم. إنما يقول السلفيون لا يفهمون، هو يقصد بالسلفيين مين يعني؟ يقصد بالسلفيين مين؟ يقصد شيخ الإسلام ولا ابن عبد الوهاب ولا ابن باز ولا ابن كذا من المعاصرين دول، ولا يقصد أحمد ومالك والشافعي، ولا يقصد من؟ هذا كله ترويج، يقول لك لابد يتكلم المتخصص، صح يتكلم المتخصص، بس المتخصص مش معناه دراسة أكاديمية في المدارس وخريج شهادة كذا، لكن متخصص في العلم ودارس العلم على أهله وأربابه وعرف قاعدة العلم. نعم. فمات اي نعم
لو انا مثلا احب المراه
سندوا بقى ايه هذا الحديث؟ ثابت فين هذا الحديث؟ هذا ذكروه أهل العلم لكن ذكروه ليضعفوه. نعم.
وساق بسنده عن الربيع بن خثيم رضي الله عنه قال: اتق الله فيما علمت، وما استؤثر به عليك فكله إلى عالمه. وساق بسنده عن عمرو بن عثمان التيمي قال: حدثني نافع بن راشد قال: ما خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله على هذا المنبر. يعني
ابن باز خريج ايه؟ فين الشهادة الرسمية اللي اخذها؟ والألباني خريج ايه؟ ومقبل خريج ايه؟ كشهادة رسمية. نعم نعم. ايه مو مسيبنا مدية صلى في الضريح؟ اي نعم.
ساق بسنده عن نافع بن راشد قال: ما خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله على هذا المنبر، يعني منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، إلا قال: أيها الناس، عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه، فبه فقه الفقهاء، وبه علم العلماء، وبه يبلغ العلم، وإليه ينتهي العلم. وساق بسنده عن عمر بن عثمان قال: سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: انتهى علمهم إلى قولهم آمنا به كل من عند ربنا، وقرأ على المنبر: وما يعلم تأويله إلا الله. وساق بسنده عن معمر عن الكلبي قال: التأويل العاقبة. وساق بسنده
يعني وما يعلم تأويله الله، يعني عاقبة ما يقول إليه شيء، حقيقة ما يقول إليه شيء. نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن مرة قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: ما لك تحج وتعتمر ولا تجاهد؟ فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. فأخذهن الرجل يعدهن بيده: وصيام رمضان وحج البيت. فقال ابن عمر: وحج البيت وصيام رمضان، هكذا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
نظيره حديث أبي إسحاق عن البراء: آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك قال لا، ونبيك الذي أرسلت، هكذا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني حرص الصحابة على نقل المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم على جهته وطريقته. نعم. طيب الشاهد حديث ابن عمر لما قال: أفلا تجاهد، ما لك تحج وتعتمر ولا تجاهد، يعني تكثر يعني الحج والعمرة ولا تكثر من الجهاد. فقال ابن الإسلام على خمس وذكر حديث، ايه الشاهد فيه يعني؟ نعم. ايه الشاهد؟ يعني الشاهد الوقوف على لفظ النص، هل هو هذا الشاهد؟ ها طب ما التنطع بيقول فلا تجاهد؟
قصده هنا الوقوف على لفظ النص لأنه استشهد بحديث البراء.
ايه بس هو هل هو لو كان بيسأله عن الفريضة، الفريضة ما يستقيم سؤاله لانه الفريضة دي واجبة، لكن هو يبدأ انه بيسأله عن كثرة الحج والعمرة ولا يكثر هو من الجهاد. يعني أفلا تجاهد قال بني الإسلام على خمس. قتال
يحتجون على عمر النذر، فاطم على الصلاة،
كان يقول فلا تقاتل مثلا، مثل ما جاء عند البخاري لما قالوا يعني انزل وقاتل وكذا، لكن لعله هنا يقصد ان طبعا الجهاد هذا موصول، فلماذا لا تتطوع بالجهاد وتطوع بالحج والعمر؟ نعم. لكن هل هو بيعلمه والقصد يعني يعلمه الفروض؟ نعم. يعني هو حولها يعني حصلت هذه الدندنة، لكن الذي يظهر هنا أن الرجل كأنما اتهم ابن عمر رضي الله عنه فإنه الحج واعتمر كثيرا ولا يجاد، والجهاد عنده أفضل من الحج والعمرة، فكأنما انتقص عمل ابن عمر في ذلك. فأراد ابن عمر يعلمه أن شرائع الإسلام كثيرة جدا وأن الطاعات متنوعة، أنت قدرت على الجهاد جاهد، غيرك رأى أن باب الصيام باب الحج وباب العمرة وكذا فليفعل، ولا ينبغي أن يعيب أحدنا على الآخر. فبني الإسلام على خمس، مش على واحدة فقط، مش على الجهاد، حتى أنك تلوم وتعاتب من لم يفعل ذلك طالما أنه على طاعة وعلى فغر وعلى مرضات لله سبحانه وتعالى، فالأمر واسع. وهذا فعلا قد يوجد عند بعض الناس، بعض الناس إذا فتح له باب عاتب من لم يأتي به، ولو كان من لم يأتي به على باب أعظم. يعني مثلا ممكن لو وجدنا مثلا واحدا مثلا وليكن مثلا قائم على جمعية مثلا خيرية يطعم مساكين فقراء يجمع الأموال ويعملها وكذا، بيزهد فيك يأتي يقول يعني بس ما استفاد، ماذا استفاد الإسلام؟ مثل الإخوان وغيره، مش بيقول أنتم جالسين تدرسوا كتب طوال اليوم ونحن نجاهد ونحن نعمل ونحن نسوي ونحن كذا وكذا وكذا. فكذلك التبلغيون يظنون أن العكوف على العلم أيضا لا ينصر به الإسلام، إنما اضرب في الأرض وجوب الأرض، لابد من الخروج في الدعوة. فكل واحد مثلا قام بباب يظن أن هذا الباب أفضل من غيره وكذا. أذكر بعض الناس مرة بعض الناس يعني يقول احنا مثلا لا نرى، يعني واحد بيقول يعني انا لا ارى الشيخ يعني بيصوم اثنين وخميس، وما ينبغي هذا، يعني كيف يدرس وكذا ولا يصوم الاثنين والخميس وكذا، هو بيصوم الحقيقة موظف على اثنين وخميس، يعني هو كل اللي بيعمله نوافل الصوم. فهو بقى ظن ان الباب ده طالما انه عنده نوافل صوم يبقى بينظر لك منظور ايه، هو عنده نظارة اسمها صيام الاثنين والخميس او ثلاثة ايام القمرية في كل شهر. طيب وجد من الصحابة ما لم يصوم، هناك تعارض بالأعمال، مستحبات واخد بالك وطاعات، فالإنسان بينظر الباب الذي يؤدي بإتقان أو الأفضل، فلو تعارض مع هذا قدم هذا. واخد بالك يعني واحد بيدرس يحتاج إلى أن يكون إيه، ويأتي هنا وهناك يحتاج إلى شرب أشياء على طول دائما. طيب ولا إنه لا يفعل هذا وبالتالي يجعل درسه ساعة ولا يخلها، يعطي أجازة الاثنين والخميس عشان يصوم نافلة الاثنين والخميس. أنت تنظر منظور واحد، لا الجهاد بالعلم أفضل من كل هذا. فبعض الناس يفعل يعني يظن هذا الأمر، كل واحد على باب جزئي. حتى في العلوم يا أخواني، اللي عنده علم في اللغة يحكمك للغة فقط، اللي عنده علم في كذا يحكمك لهذا فقط، وهذا غلط، كله من قصور الفهم، من قصور الفهم. فابن عمر لما قال الرجل أردت حجة ولا تجاهد، فقال يا هذا بني الإسلام على خمس، طاعات كثيرة ومتنوعة ومتعددة. أما كن صواب له هذا الكلام لما جاء يكرر موضع الاستدلال فصححها له ابن عمر، فأتى هذا عرضا، أتى هذا عرضا وليس أصلا، إنما الأصل أن يبين له ابن عمر أن شرائع الإسلام إيه كثيرة ومتنوعة ومتعددة. نعم.
ساق بسنده عن أيوب السختياني رحمه الله قال قلت لأبي قلابة رحمه الله أوصني، قال أوصيك بثلاث خصال احفظهن بعدي: كتاب الله لا تفسره برأيك، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا تذكر واحدا منهم إلا بخير، والقدر لا تقولن فيه شيئا،
لا تقولن فيه شيئا يخرج عن النص. نعم.
قضاه ابن المسيب في الأقران لرواية الحسن عن أيوب.
احفظوا هذه الثلاثة يا أخوان، علموها يا أخوان أهل البدع والأهواء الذين شغلوا الأمة بكلام باطل وتفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان. أوصيك بثلاث خصال احفظهن بعدي: كتاب الله لا تفسره برأيك، لا تتكلم في كتاب الله إلا بما لا يخرج عن كلام عن كتاب الله ولا عن فهم سلف الأمة. الأمر الثاني أصحاب محمد لا تذكر واحدا منهم إلا بخير، فهم أمناء على الشريعة وهم الذين نقلوا هذه الشريعة، فإذا طعن فيهم طعن في الشريعة. الأمر الثالث لا تخط في القدر وإنما تكلم فيه بما جاء بالنص فقط، واعلم أن القدر منه ما اختص الله بعلمه فلا تبحث فيه، ومنه ما بينه الله لخلقه فتعلمه حتى تفهم كيف تتعبد الله بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. وساق بسنده عن القاسم بن مخيمرة قال كتب أبو موسى
إلى شوف يا أخواني، هؤلاء كيف يهربون؟ قال إزاي يهربون من العلم بشقشقات يشغلون بها الأمة، زي لما أحدثوا الآن مثل شرط الكمال، وحتى اللي كان بيقول بتركها يوما ما الآن عاد فيقول بكذا وكذا. المهم يعني أحدثوا هذا، فلما نطق العلماء بهذه المسألة وجئنا بفتاوى العلماء قالوا هذه مسروقة، تم اكتشاف السرقة خلاص هذه مسروقة. هل الموضع النزال يا أخواني والنزاع مسروقة ولا مصرح بها رسميا؟ هل ده مسروق ولا غير مسروق؟ ده موضع النزال ولا يحق أو باطل؟ الكلام في هذا حق أو باطل. ولذا ترى هؤلاء يسعون في إغراء الناس بمثل هذه الأساليب، دي مسروقة دي مش مسروقة دي ما أدري إيه دي إيه دي، أصلا ليس هذا موضع الإيه النزال، بدليل أن العالم الذي تقولون إنه مسروق منه هو العالم الذي صنف وكتب من غير سرقة، فهل رجعتم إلى هذا؟ ثم حتى لو مسروقة حكموا على هذا الكلام هو حق أو باطل، لكن لأنهم يعلمون أن كثير من الناس سطحي ويغري مثل هذا الكلام فيذكرون مثل هذا الكلام. فالشاهد أنه التكلم في دين الله عز وجل بلا علم وبلا دراية هذا أوقع فتنا عظيمة في المسلمين، ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف كما يقال. نعم نعم. اي نعم، لكن ليس هو الجهاد انا هو مفروض الكفاية التامة، ولماذا يقول له تحج وتعتمر؟ هو هذا الباب الذي يظهر انه باب الفضائل، يحج ويعتمر، لان ابن عمر كان يعتمر ويحج كثيرا، فلماذا لا يستحب الجهاد؟ وباب الجهاد له فضل وكذا وكذا، فاراد ان يبين له ان شرائع الاسلام كثيرة وانها ليست خاصة بباب واحد، فمن كان على باب فانه يكون على خير طالما ان الله فتح له في هذا. بعض الصحابة كان فتح الله له في الصيام كحديث الأنصاري هذا الذي كان يكثر الصيام، فسأل في السفر والحضر، فسأل النبي عن صوم في السفر كان يكثر من الصيام. نعم. وبعض الصحابة فتح له في التجارات وكذا والنفقة في هذا الباب، وبعض الصحابة فتح له باب الحفظ زي أبي هريرة. نعم. يعني أراد أن ينتقص ابن عمر بهذا. أي نعم.
ساق بسنده عن القاسم بن مخيمرة قال كتب أبو موسى إلى ابنه يا بني ما آتاك الله من علم فلا تكتمه فتخرج من الدين ولا تزد فيه فتكون من المتكلفين. نعم. ساق بسنده عن الزهري قال أخبرني أنس رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر بن الخطاب الأخيرة حين جلس أبو بكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من الغد من
متوفى رسول
الله صلى الله عليه وسلم، فتشهد عمر وأبو بكر صامت، ثم قال أما بعد فإني قلت لكم أمس مقالة وإنها لم تكن كما قلت، والله ما وجدت الذي قلت لكم في كتاب الله ولا في عهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني رجوت أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبر أمرنا، يقول حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرنا، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وإن الله جعل بين أظهركم كتابه الذي هدى به محمد صلى الله عليه وسلم، فخذوا به تهتدوا بما هدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. يعني رجع عمر لما كان قد قال ما قال يوم أن توفي النبي، ماذا قال بعد بقى في اليوم الثاني حين جلس أبو بكر على المنبر؟ ماذا قال؟ استأذن الأول وأخذ الكلام، فقال أما بعد فإني قد قلت لكم أمس مقالة وإنها لم تكن كما قلت، والله ما وجدت الذي قلت لكم في كتاب الله ولا في عهد عهده إلي رسول الله. إنه لم يموت، يعني النبي لا يموت، والله ليست في كتاب الله هذه المقولة التي قلتها ولا عهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني رجوت أن يعيش رسول الله حتى يدبر أمرنا. رجاء يقول حتى يكون رسول الله آخرنا. فاختار الله الرسول الذي عنده على الذي عندكم، فصحح ما كان منه، ثم وضع منهاجا قويما، وإن الله جعل بين أظهركم كتابه الذي هدى به محمدا، يبقى عليكم بالكتاب الذي هدى به محمدا صلى الله عليه وسلم. رجع يفسر كلمة من يا أخوان؟ الصديق. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فاعبدوا الله كما عبد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الله أكبر.
وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرضوا القرآن فابتغوا غرائبه وأقيموا حدوده، فإن القرآن نزل على ثمانية أوجه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه، فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام، واعملوا بمحكمه واعتبروا بمتشابهه، وقولوا كل من عند ربنا. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا نعدهن علمهن إياه جبريل عليه السلام، لفظ معن بن عيسى. وساق بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه أنه لم يتكلم في شيء من القرآن إلا شيئا سمعه من خالته عائشة رضي الله عنها تأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا النبي ما فسر القرآن كله، لأن كثير من الآيات معلوم المعنى من جهة لغة العرب ولا إشكال فيه. نعم. حتى الصحابة ما فسروا كل القرآن، ولهذا التفسير الأثرية مثل تفسير عبد الرزاق وتفسير العلماء متقدمين، فإنه كان يعتمد فقط على ذكر الآثار الواردة في الآيات، وما عدا ذلك معلوم. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يكون في آخر الزمان رؤوس جهال يفتون الناس برأيهم فيضلون ويضلون. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال رؤوس جهال يفتون الناس فيضلون ويضلون.
كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: إذا ما الله لا يقبض العلم انتزاعا يزعم الصدور رجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم.